بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان مما مضى معنا من المسائل مسألة وقف الإنسان على نفسه، هل يجوز أن يقف على نفسه شيئا؟ ها، يجوز ذلك، فماذا يكون فيه الفائدة أن يقف على نفسه؟ هذا الشيء ملك له، فما الفائدة إذا وقفه على نفسه؟ ها، أنها تحبس الرقبة ولا تباع، تصير محبسة. ومرادهم بالرقبة ماذا؟ نعم، عين الموقوف أصله دون منافع. فإذا وقف شيئا وشرط أن ينفق على نفسه منه، فهل يصح هذا الوقف؟ ها؟ ما الدليل؟ حديث عثمان حين وقف بئر روما وكان يشرب منها، وحديث عمر حين وقف أرض خيبر وقال من وليها يأكل من المعروف ثم وليها هو. من وقف شيئا معلقا على وصف ووجد فيه ذلك الوصف، كأن يقف على المسلمين وهو مسلم، أو يقف على الفقراء ثم يفتقر، أو يقف على طلبة العلم ثم يطلب العلم، هل يحق له أن يأخذ من ذلك الوقف؟ ها؟ نعم، يحق له ذلك، لأنه علقه أو جعل هذا الوقف على وصف معين ووجد فيه ذلك الوصف. نواصل نقرأ مسائل متعلقة بالمسألة السابقة. مما ينبه عليه من المسائل، وهو يعتبر قاعدة في هذا الباب، في باب الوقف، أنه لا يصح الوقف على مجهول، لا بد أن يكون الموقوف عليه معلوما، فلا يصح الوقف على مجهول. فلو قال هذه الأرض وقف على رجل لا يعلم من هو هذا الرجل، أو قال هذه الأرض وقف على أولادي وليس له أولاد، فهذا الوقف لا يصح، لأن الوقف هو تمليك المنافع، إما لجهة أو لشخص معين. الوقف هو تمليك المنافع لجهة أو لشخص معين، فإذا كان مجهولا فمعنى أنه لا جهة ولا شخص معين يتصور منه الملك، فلا يصح هذا الوقف. بقي في قوله هذا الأرض وقف على أولادي وليس له أولاد، إن قصد به التعليق فهذا يصح، وسيأتي إن شاء الله الوقف المعلق، كان يقول هذه الأرض وقف على أولادي إن وجد لي أولاد، فجعله معلقا، فهذا يصح. أيضا مما يتعلق بذلك الوقف المنقطع، والوقف المنقطع هو إما أن يكون منقطع الابتداء أو منقطع الوسط أو منقطع الانتهاء. أولا، هناك الوقف أو هناك وقف متصل ابتداء وانتهاء، معلوم الابتداء معلوم الانتهاء، ليس في انقطاع أبدا، فهذا الوقف لا خلاف في جوازه وصحته. الوقف الذي يكون معلوم الابتداء معلوم الانتهاء، أو قل معلوم الابتداء وليس منقطعا بل متصلا، متصل الانتهاء. كان يقول مثلا هذه الأرض وقف على المساكين، وهو يوجد مساكين، فهنا الآن معلوم الابتداء، ابتداء هذا الوقف على المساكين، معناه يستحقون ذلك الوقف منذ وقفه صاحبه. وأيضا هو متصل الانتهاء، معلوم أن المساكين طائفة في العادة باقية لا تنقطع، سوى ما جاء في بعض الأدلة أنه في آخر الزمان لا يوجد من يأخذ المال، لكن هذا أي في العادة غالبا في الحياة المستمرة الدائمة المعلومة المساكين موجودون. فهذا الوقف لا خلاف بين أهل العلم في صحته، وقف معلوم الابتداء متصل الانتهاء لا ينقطع. فربما لو أوقف أو لو وقف أحد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم على المساكين وهو لا يزال باقيا، فإن المساكين لا يزالون موجودين من ذلك الزمان إلى هذا الزمان. فهذا الوقف المتصل أو الوقف الغير منقطع. بقي الوقف المنقطع كما سبق، إما أن يكون منقطع الابتداء متصل الانتهاء، أي منقطع في ابتدائه ولكن في انتهائه متصل. مثاله كان يقول وقفت أرضي هذه على ولدي ثم على الفقراء ولا ولد له. يقول وقفت أرضي هذه على ولدي ثم على الفقراء وليس له أولاد. فالآن ابتداء الوقف على من؟ على ولده، وانتهاءه على الفقراء. قلنا وهو هل له ولد؟ ليس له ولد. فإذن الوقف في ابتدائه ماذا؟ منقطع. مثال أيضا أن يقول وقفت على رجل ثم على الفقراء، وقفت على رجل ثم على الفقراء، رجل مبهم مجهول، سبق معنا ما حكم الوقف المجهول؟ لا يصح. فإذن هذا الوقف في ابتدائه منقطع وفي انتهائه متصل، فهل يصح هذا الوقف وهو الوقف الذي يسميه الفقهاء بمنقطع الابتداء؟ جمهور العلماء على صحة هذا الوقف، وأنه ينتقل إلى الجهة الجائزة في الحال. قال يصح هذا الوقف وينتقل إلى الجهة المشروعة مباشرة. فإذا قال هذا المال وقف على رجل ثم على المساكين، إذن هذا الرجل مجهول فيلغى ويصير مباشرة وقفا على من؟ على المساكين. هذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب الحنفية والمالكية، وهو أحد القولين في مذهب الإمام الشافعي. وهو المذهب المعتمد عند الحنابلة. مالكية لهم خلاف يسير في انتقاله، هل ينتقل مباشرة إلى الجهة التي تلي أو لا، لكنهم يقولون بصحته. قالوا لأن الواقف جمع في وقفه هذا بين من يجوز الوقف عليه ومن لا يجوز، فيصح في من يجوز ولا يصح في من لا يجوز، ومباشرة في الحال ينتقل إلى من يجوز الوقف عليه. وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن الوقف في هذه الصورة باطل لا يصح، وعللوا بتعليلات ليست قوية، والقول الأول أرجح. إذن هذا النوع الأول، وهو الوقف المنقطع الابتداء المتصل الانتهاء، يصح وينتقل في الحال إلى الجهة المشروعة الجائزة. يلتحق بهذا الوقف منقطع الابتداء أن يقف إنسان على بدعة أو معصية ثم على جهة مشروعة، يقف على بدعة أو معصية ثم على جهة مشروعة، كان يقول هذا الوقف للمغنين ثم للمساكين، فهل يصح هذا الوقف أو لا يصح؟ ها؟ نعم يصح، ويصير مباشرة لمن؟ للمساكين. أو يقول هذا الوقف لإحياء ليلة المولد ثم لطلبة العلم، فلمن يصير؟ لطلبة العلم مباشرة، لأن الأول منقطع بدعة فلا يكون فيه. هذا كما سبق مذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح. النوع الثاني من المنقطع منقطع الانتهاء متصل الابتداء، عكس الأول، منقطع الانتهاء في نهاية منقطع، متصل الابتداء، كان يقف فلان أرضا على أولاده ثم يموتون وينقرضون، أو يقف على آل فلان، يقول هذا الوقف على آل فلان فينقرض آل فلان، ولا يذكر جهة مستمرة، ولا يقول ثم على الفقراء أو ثم على المساكين، بل يذكر الجهة الأولى ويسكت، فهذا في أوله متصل أو منقطع؟ متصل، وفي آخره منقطع، فهو منقطع الانتهاء متصل الابتداء. فهل يصح هذا الوقف؟ فيه قولان أيضا لأهل العلم، منهم من قال لا يصح هذا الوقف في هذه الصورة، وهذا مذهب أبي حنيفة، قال به أيضا صاحب محمد ابن الحسن، وهو قول عن الشافعي. قالوا لأن مقتضى الوقف التأبيد والاستمرار، فإذا كان منقطعا فمعنى أنه وقف على مجهول، إذا كان منقطع الانتهاء فهو وقف على مجهول فلا يصح، كما أنه لا يصح الوقف على المجهول ابتداء، فكذلك لا يصح إذا كان سينتهي إلى مجهول. القول الثاني أن ذلك يصح ويكون وقفا صحيحا، وهذا مذهب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وهو قول مالك وأحد القولين عن الإمام الشافعي، وهو المذهب عند الحنابلة. قالوا لأن هذا تصرف صحيح معلوم الابتداء، فيصح، وأما انتهاءه إلى مجهول فيمكن نقل ذلك كما سيأتي الخلاف فيه إن شاء الله. قالوا يمكن نقله، وهذا القول أصح أن هذا الوقف يصح، وسيأتي إن شاء الله كلام العلماء إلى أين ينقل. نذكر المنقطع الثالث ثم نعود إليه. النوع الثالث هو منقطع الوسط. منقطع الوسط كأن يقف مثلا على أولاده ثم على رجل ثم على الفقراء، أو يقول هذه الأرض وقف على محمد صاحبي ثم على رجل ثم على الفقراء. فإذن أوله منقطع أو متصل؟ متصل، موجود محمد أو أولاده موجوده. ووسطه منقطع رجل وآخره متصل. فهل يصح هذا الوقف؟ قول جمهور العلماء أيضا أن ذلك يصح، فيكون الوقف على الأول حتى ينقرض ثم ينتقل إلى الآخر مباشرة، ولا يضر جهالة هذا الأوسط كما قلنا في منقطع الابتداء إنه ينتقل إلى الجهة المشروعة مباشرة، فكذلك في هذه الصورة إذا كان منقطع الوسط فيكون على الأول حتى ينقرض وينتهي ثم ينتقل من الأول إلى الذي انتهى به الوقف وهو الآخر، ويكون انتقاله مباشرة بعد انقراض الأول مباشرة ينتقل إلى الثالث في الحال. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وبنحوه عن الشافعية، ولهم بعض التفصيلات فيه. وخالف في هذا بعض الشافعية والحنابلة كما خالفوا في منقطع الابتداء فقالوا لا يصح، والقول الأول هو الصحيح أن هذا الوقف يصح. إذن نستطيع أن نقول إن الوقف باعتبار الاتصال والانقطاع ينقسم إلى قسمين: متصل ومنقطع. المتصل هو الذي يكون معلوم الابتداء ومتصل الانتهاء. ما حكم هذا؟ هذا هل في خلاف؟ ليس في خلاف. إذا كان معلوم الابتداء متصل الانتهاء هذا لا خلاف فيه. يقول من أول الأمر هذا وقف على المساكين، فالمساكين عادة موجودون ولا ينقرضون. فإذا كان متصلا معلوم الابتداء متصل الانتهاء فهذا جائز لا خلاف فيه. القسم الثاني وهو المنقطع. ثم المنقطع إما أن يكون منقطع الابتداء أو منقطع الانتهاء أو منقطع الوسط، وفي الثلاث الصور يصح أو لا يصح؟ يصح في الثلاث الصور يصح، سواء كان معلوم يعني منقطع الابتداء فيصح وينتقل الجهة المشروعة مباشرة، أو كان منقطع الانتهاء فيصح، أو كان منقطع الوسط فيصح. بقي الصورة الثانية وهو منقطع الانتهاء، أين نذهب بهذا الوقف؟ إنسان قال هذه الأرض وقف على آل فلان، فعاش آل فلان 100 سنة أو 200 سنة ثم انقرضوا، فأين نذهب بهذا الوقف وأين نرده؟ فيه عدة أقوال ذكرها في المغني في صفحة 199 من المجلد 11. القول الأول أنه عند انقطاعه في الانتهاء وانقراض الجهة التي وقف عليها ينصرف إلى أقارب الواقف، يصير إلى أقارب الواقف أي وقفا، يصير وقفا إلى أقارب الواقف لا يملكونه. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، أحمد في المشهور عنه. قالوا لأنه قد خرج من ملك الواقف، وقد صار شيئا لله، فلا يجوز أن يرجع إلى الواقف ولا إلى ورثته تمليكا. قالوا وإنما قلنا إنه يصير وقفا على أقارب الواقف لأن أقاربه هم أولى الناس بصدقته، كما جاء في أدلة أن الأقارب هم أولى الناس بالصدقة، بصدقة قريبهم. قالوا والوقف صدقة، فيصير وقفا على أقاربه الذين هم أولى الناس بذلك. وهناك قول ثان أنه يصير إلى المساكين، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد أنه يصير إلى المساكين، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الحنابلة. عللوا قالوا لأن المساكين هم مصرف الصدقات ومصرف الحقوق المتعلقة بالله كالكفارات ونحوها. قالوا فإذا وجدنا صدقة غير معينة، أي غير معينة المصرف، فإننا نصرفها إليهم. هكذا عللوا أن المساكين قالوا هم مصرف الصدقات وهم مصرف الحقوق المتعلقة بالله كالكفارة ونحوها، فإذا وجدنا صدقة ليست معلومة في مصرفها فإننا نصرفها إليهم. قالوا كما لو نذر إنسان صدقة مطلقة، نذر أن يتصدق صدقة مطلقة، فإنه يصرفها في المساكين. وهناك قول ثالث هو أيضا رواية عن الإمام أحمد أنه يجعل في بيت مال المسلمين، يرد ذلك الوقف إلى بيت مال المسلمين. عللوا ذلك قالوا لأنه مال لا مستحق له، فأشبه مال من لا وارث له، فمال من لا وارث له يصير في بيت المال، في بيت مال المسلمين. كذلك مال أو هذا المال الذي لا مستحق له. وهناك قول رابع قال به أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، قال إنه يرجع إلى الواقف وإلى ورثته أي يتملكونه، إذا كان الواقف حيا فيرجع إليه، وإذا كان قد مات بقي ورثته فيرجع إلى ورثته. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجعل في جهة مشابهة للجهة التي كان موقوفا عليها ثم انقرضت، يجعل في جهة مشابهة أو مقاربة للجهة التي كان موقوفا عليها. فإذا كان موقوفا على آل فلان لقربهم من أو خدمتهم لا أو نحو ذلك، يجعل إلى أقرب الناس وصفا بهم، أو كان موقوفا على طلبة العلم ثم انقرضوا فيكون إلى أقرب الناس وصفا بهم. وعلى كل فهي أقوال متقاربة، إلا قول أبي يوسف أنه يرجع إلى الواقف وإلى ورثته، فهو قول بعيد، لأنه شيء قد صار لله وخرج عن ملك هذا الواقف، فكيف يعود إليه أو يعود إلى ورثته وقد خرج عن ملكه؟ وبقية الأقوال هي متقاربة، أنه يجعل وقفا على الفقراء أو المساكين أو على أقاربه. وأحسن ما يقال في ذلك أنه يجعل وقفا على المساكين ويبدأ بالمساكين من أقاربه. قد نبه على هذا ابن قدامة، قال: فإذا قلنا إنه على أقارب مطلقا، فأقارب فيهم الغني والفقير، فهل يكون وقفا للكل غنيهم وفقيرهم؟ ثم استظهر أنه يكون في فقيرهم ثم في الفقير بعدهم، وإنما قال في الفقير من أقارب لأنهم أولى الناس بصدقته. ثم يجعل في الفقراء من غير قرابته. ولا يكون لعموم قرابة الغني منهم والفقير، وهذا قول جيد، وبه تجتمع الأقوال السابقة وهي متقاربة. إذن فمن يعيد هذا أن الوقف من حيث الاتصال والانقطاع إلى كم قسم ينقسم؟ نريد واحدا متأخرا. عندك يا إبراهيم قبل منقطع الابتداء، أن الأصل من حيث الاتصال والانقطاع قلنا ينقسم إلى قسمين، إما متصل أي في ابتداء وانتهاء، وإما منقطع. فالمتصل ما حكمه؟ هذا لا خلاف في صحته وجوازه. والمنقطع إما منقطع في ابتدائه أو في وسطه أو في انتهائه، وما حكمه في الثلاث الصور؟ من حيث الصحة قلنا كله صحيح، سواء كان منقطع الابتداء أو منقطع الوسط أو منقطع الانتهاء، فكله صحيح، كله صحيح. ثم منقطع الانتهاء أين يصير؟ ها؟ نعم، وحاصل ذلك أنه يعود إلى الفقراء من قرابته ثم الفقراء من بعد قرابته، يكون في الفقراء من قرابته وهم أحق الناس به ثم في غيرهم، لأن الأصل أن مصرف الزكاة الصدقات هم المساكين، وهذا الصدقة لا مالك لها فتصير في المساكين. أخي يقول: الوقف المنقطع الابتداء لو كان من مبتدع على مثله أو من عاصي على مثله هل يصح قياسا على الكافر على مثله؟ لا، لا يصح، لأن ذاك الكافر أوقف على معين، هذا لو أوقف على عاصي معين أو مبتدع معين جاز، لكن الكلام في الوقف على بدعة أو معصية يجعل الجهة هي الموقوف عليه، وإذا كان جهة فلا بد أن يكون طاعة وبر، إذا كان معين لا يشترط أن يكون طاعة، لكن إذا كان على جهة لا بد أن يكون طاعة. فلا يصح هذا القياس. هنا يقول: هل أبو يوسف صاحب أبي حنيفة له مذهب وأبو حنيفة له مذهب؟ لا، مذهبهم واحد وقد يختلفون في بعض المسائل، يقول هؤلاء بقول وهؤلاء بقول، وإلا مذهبهم واحد. غالبا أن أصحاب الأئمة كانوا من تلاميذهم، إلا أصحاب أبي حنيفة فكانوا قرناء له. أصحاب الشافعي تلاميذ له، المزني، الربيع بن سليمان وغيرهم الذين لازموا ورووا عنه مذهبه وكتبه تلاميذ له. كذلك الإمام أحمد أصحابه تلاميذ له، المروذي وولداه صالح وعبد الله وحنبل ابن عمه وأمثالهم تلاميذ له، بخلاف أصحاب أبي حنيفة كانوا قرناء له. فلذا لا تجد أن الربيع بن سليمان خالف الشافعي، أو أن المروذي أو حنبل خالفوا الإمام أحمد، بخلاف أبو حنيفة قد يقول صاحبه بقول خلاف قوله محمد بن الحسن وأبو يوسف، وكان أرجحهم من حيث الحديث أبو يوسف القاضي، وإلا كلهم ضعفاء لكن هو أحسنهم حالا، ومن حيث المكانة والسعة والهيبة ورجاحة العقل كان محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. وكان الشافعي لازمه كثيرا واستفاد منه، حتى إنه كتب عنه حملة بعير كتب ودفاتر حمل بعير عن محمد بن الحسن الشيباني. كان يقول: ما رأيت أحدا إلا ومحمد بن الحسن أعقل منه، رحمهم الله جميعا. مع ذلك كانوا ضعفاء في الحديث. أبا حنيف في كثير من المسائل كان يراجع في مسائل، ليس مسائل الاعتقاد، كان أبو يوسف على سداد فيها. أخني يقول: الأوقاف التي كانت في عهد الصحابة رضي الله عنه هل لا زالت باقية أم فنيت؟ الله أعلم. من عنده علم في ذلك؟ ها؟ بئر عثمان التي اشتراها بئر رومة، مدينة المدينة بئر رومة، والله أعلم هل لا زالت. هي ما زالت بلدان موجودة، خيبر التي وقف فيها عمر ونحوها ما زالت موجودة، فدك التي وقفها الرسول صلى الله عليه وسلم وامثالها ما زالت موجودة وفيها مدن. أخني يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ اللهم محسن خلقي حسن أخلاقي. حديث صحيح بلفظه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن أخلاقي، أو كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أخن يقول: الأبيات التي أرسلها بعض بني عبد القيس إلى أبي بكر هل هي أين موجودة؟ موجودة في البداية والنهاية لابن كثير، وقصة ثبات جواثة عبد القيس قصة عجيبة، كيف ثبتوا وكل من حولهم ارتد، ثم بعث إليهم أبو بكر العلاء الحضرمي وخرجوا إليه وانضموا إليه وقاتلوا المرتدين بعد أن حاصروهم حتى عن الطعام وكادوا أن يهلكوا. أخ يقول: إنسان اشترى كيسا من الأسمنت شارك في بناء مسجد، هل له أجر الوقف؟ له أجر بقدر صدقته بقدر وقفه، والشيء اليسير عند الله عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في من تصدق بثمرة تأتي يوم القيامة كالجبل، ورجل تصدق بصاع فلمزه المنافقون وقال الله غني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقد يكون هذا كيس أسمنت هو كل ماله أو نصف ماله فله أجر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، أي في الأجر والثواب، سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قالوا: قال رجل له درهمان تصدق بأحدهما، ورجل آخر له مال كثير أخذ من عرض ماله 100,000 درهم. فهذا الذي أخذ 100,000 درهم ربما هذه 100,000 درهم ليست حتى عشر ماله، شيء يسير من ماله، وهذا الذي تصدق بدرهم كم هذا الدرهم بالنسبة لماله؟ نصف ماله. إذن أجره الله وجعله سبق في الأجر والثواب 100,000 درهم لأنه تصدق بنصف ماله. فلا يحقر الإنسان الصدقة مهما كان، يأجره الله عليها. أخي نبه تنبيه على الدعاء على الرافضة. قال الحوثي: غير المنهج الدراسي. نعم، ونحن سمعنا أنه هذه الأيام أنزل منهج جديد إلى المدارس وهو الآن يدرس، يعني منهج رافضي، حتى الولد الذي مرسوم يصلي في كتب المدارس، يرسمون ولد يصلي مسبل يده، ليس ضام، حتى مسألة وضع اليدين يسبلها، يخالفون السنة. وهكذا الكتب مطبوع فيها في الجهة الواجهة اسم الكتاب وفي الجهة الأخرى شعار الحوثي، هذه كتب المدارس وتوزع الآن لهم هكذا. ومنهج جديد. قال: فنوصي إخواننا بكثرة الدعاء أن يعجل الله بهلاكه، يدعون عليه في السجود وبين كل أذان وإقامة وفي صلاة الليل وفي كل الأحوال، فهم ينشرون العقيدة الباطلة في المدارس والمجتمعات، نسأل الله أن يعجل بهلاكهم. وهذه تنبيه جيد ووصية طيبة أن لا يغفل الناس عن الدعاء. وأيضا الإخوة في مأرب والجوبة يحتاجون إلى دعاء، عليهم شدة هذه الأيام، فنسأل الله تعالى أن يفرج عنهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.